لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم الرابع من شعبان بحسب الظاهر، وهو يوم ذكرى ولادة سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليهما السلام. ورد في زيارته عليه السلام: السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام، أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. ولد أبو الفضل العباس عليه السلام في الرابع من شعبان سنة 26 للهجرة. كان أمير المؤمنين عليه السلام يكثر من الحديث عن كربلاء وشهادة الإمام الحسين في السفر والحضر وعلى المنبر ومع الناس وفي البيت، إلى حد أن أصحابه عليه السلام كانوا يعرفون أن عمر بن سعد هو قاتل الحسين، فكانوا إذا رأوه دخل مسجد الكوفة، أي إذا رأوا عمر بن سعد، قالوا جاء قاتل الحسين، وذلك قبل أن يقتل بزمن طويل. وإلى جانب تحذير أمير المؤمنين الناس من الخروج لحرب الحسين وحثهم على نصرته، كان من الطبيعي أن يفكر أمير المؤمنين عليه السلام بوجود عضد للإمام الحسين من إخوته ليكون حامل لوائه في هذا اليوم العصيب. لذلك كما تحدثنا الروايات، طلب أمير المؤمنين عليه السلام من عقيل أخيه أن يختار له امرأة من بيت معروف بالشجاعة لتأثير الخؤولة في الولد، فاختار له فاطمة بنت حزام العامرية أم أبي الفضل العباس عليه السلام. فاطمة هي التي نعرفها باسم أم البنين. رأت أم البنين أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وقد أجلس أبا الفضل العباس في حجره وشمر عن ساعديه وقبلهما وبكى. من الطبيعي أن يثير هذا المشهد الاستغراب في نفس أم البنين فاطمة بنت حزام أم العباس عليه السلام. وعندما سألت الأمير عن ذلك وسألته بدهشة، أخبرها بما يجري في كربلاء فبكت، ثم أخبرها بعظيم منزلة أبي الفضل عند الله تعالى. لقد أثبتت سيرة العباس عليه السلام أنه كان الساعد الأيمن لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ويكفي للدلالة على أهمية مواقفه في كربلاء وسمو منزلته عليه السلام ما روي عن الإمام السجاد عليه السلام، وهو قوله: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. هناك عدد من العلماء تحدثوا حول هذه الرواية، فاستظهروا منها أن لفظ الجميع وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء، لفظة جميع تشمل مثل حمزة أسد الله وأسد رسوله، وجعفر الطيار، اللذين ورد في الروايات أنهما شاهدان للأنبياء بالتبليغ وأداء الرسالة. تحدثنا الروايات عن مرتبة عظيمة لهما، إلا أن هذه الرواية تدل على سمو فضل العباس، بحيث أن مثل الشهيدين حمزة وجعفر يغبطانه على منزلته عند الله عز وجل. وهذه منزلة جليلة عظيمة تكشف أن أبا الفضل عليه السلام في المرتبة التي تلي المعصومين مباشرة. وعندما نرجع إلى عبارات علمائنا الأعلام في مجال الحديث عن سيدنا ومولانا أبا الفضل العباس، نجد أن عباراتهم تنضح بالدلالة على سمو مرتبته عليه السلام. أذكر هنا أبياتا للعالم الجليل الفيلسوف والأصولي آية الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني في مدحه للعباس عليه السلام في أرجوزته الشهيرة. من جملة الأبيات عن العباس عليه السلام يقول: وكيف لا وذاته القدسية مجموعة الفضائل النفسية، له من العلياء والمآثر ما جل أن يخطر في الخواطر، وكيف وهو في علو المنزلة كالروح من نقطة باء البسملة، وهو قوام مصحف الشهادة تمت به دائرة السعادة، ليس يد الله سوى أبيه وقدرة الله تجلت فيه، فهو يد الله، أي أمير المؤمنين يد الله، وهذا ساعده تغنيك عن إثباته مشاهده، يمثل الكرار في صولاته، بل المعاني الغر من صفاته. وقد أثبتت الكرامات الجليلة التي ظهرت أبي الفضل العباس عليه السلام سواء في مرقده الطاهر أو بشكل عام مدى قربه عليه السلام من الله عز وجل، الأمر الذي جعله في أذهان محبيه ومواليه باب الحوائج إلى الله تعالى لما لمسوه من سرعة استجابة الدعاء في حرمه ولدى التوسل به. من الطبيعي أن المجال هنا لا يتسع لذكر الكثير من كراماته عليه السلام. أحيل في جانب منها إلى كتاب السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم رحمه الله، واسمه العباس عليه السلام، حيث ذكر جانبا من هذه الكرامات. وأذكر هنا إحدى هذه الكرامات، وهي كرامة ورد التأكيد على صحتها. بإمكان المستمع أن يرجع إلى كتاب السيد المقرم صفحة 134-135، حيث يجد هناك توثيق هذه القصة، فقد نقلها عن صاحبها جماعة من أكابر العلماء والثقات. وهذه القصة إلى جانب كونها كرامة لأبي الفضل العباس عليه السلام، فإنها أيضا كرامة للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. حدث بهذه القصة أحد تلامذة الشيخ الأنصاري المشهور أستاذ الفقهاء، حيث يقول: زرت الإمام الحسين عليه السلام ثم قصدت أبا الفضل العباس، وبينما أنا في الحرم رأيت زائرا من الأعراب دخل إلى الحرم ومعه فتى مشلول. جاء هذا الأعرابي إلى الضريح وربط هذا الفتى بالضريح الطاهر وأخذ بالتوسل والتضرع، وأنا أنظر إليه. فجأة رأيت أن الفتى المشلول نهض سليما معافا كأنه لم يكن أصيب بشيء، وتكاثر الناس عليه ومزقوا ثيابه تبركا به. يقول تلميذ الشيخ الأنصاري: هنا غرقت في بحر من الأفكار، كم مرة طلبت من العباس حاجاتي طلباتي، حتى الآن لم أرى أن هناك طلبا تحقق، لا أقول بهذه السرعة وإنما بما هو أقل منها بكثير. تذكر تلميذ الشيخ الأنصاري طلبين كان قد طلبهما من العباس عليه السلام منذ مدة ولم يحصل على نتيجة. الطلبان هما عبارة عن شراء بيت وأن يوفق لحج بيت الله الحرام. يقول: فلما رأيت ما رأيت من شفاء هذا الفتى اعتصرني الألم، وتقدمت نحو الشباك وعاتبت أبا الفضل عتابا مرا وقلت: يأتي المعادي، يعني بيجي البدوي، ويطلب منك حاجته فتقضيها له، وأنا أرجع خائبا مع ما أنا عليه من العلم والمعرفة، لن أزورك بعد هذا أبدا. طبيعة الحال هذا الكلام خطير، بس واحد يقول عن حاله مع ما أنا عليه يعتبر أنه هو شيء مهم، سقط. لن أزورك بعد هذا أبدا، هذا أكثر. إلا أن تلميذ الشيخ الأنصاري سرعان ما تنبه إلى خطأه، كانت فلتة. يقول: وسرعان ما ندمت على ما قلت وتألمت لفجاجة عتبي، فاستغفرت ربي عز وجل من إساءتي لعباس الهداية واليقين. ثم يقول: خرجت من كربلاء متوجها إلى نجف الأشرف وأنا أفكر فيما شهدت. هنا تكمن مفاجأة أخرى. يقول: عندما وصلت إلى النجف الأشرف جاءني الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الزاكية وأخرج صرتين من المال وقال: هذا ما طلبته من أبي الفضل العباس، اشتري دارا وحج البيت الحرام. تلميذ الشيخ الأنصاري يؤكد أن الشيخ الأنصاري لم يكن قد عرف منه أو من غيره، لم يكن قد تحدث مع أحد بهذا الأمر، وتأكد أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه علم بالأمر بطريق غيبي، يعني ببركة أبي الفضل العباس عليه السلام وصل إلى شيخ الأنصاري أن يدفع هذين المبلغين لتلميذه ليشتري بيتا ويحج البيت الحرام. وقد عرفت هذه الكرامة آنذاك ونظمها بعض الشعراء شعرا، من ذلك ما قاله الشيخ محمد السماوي يقول: وما عجبت من أبي الفضل كما عجبت من أستاذنا إذ علم، لأن شبل المرتضى لم يغرب إذا أتى بمعجز أو معجب، بكل يوم بل بكل ساعة لمن أتاه قاصدا رباعة. ليس غريبا من العباس عليه السلام أن يأتي بكرامة، إلا أنه من الشيخ عجيب. يقول: وهو من الشيخ عجيب بين، لكن بنور الله يرنو المؤمن. وهناك ما يدل على أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لعلو مرتبته كانت تصله بعض الحوالات من هذا القبيل، أقصد أنها تحال عليه من أهل البيت عليهم السلام. وكرامات أبي الفضل سلام الله عليه كثيرة جدا. كل ما أريده هنا في هذا الحديث أن أؤكد على سمو مرتبة أبي الفضل العباس، وأنها تختلف كثيرا عما قد نتصور. تقدم أنه يأتي في درجة تلي المعصومين عليهم السلام مباشرة. ينبغي أن نركز على معرفته سلام الله عليه. هنا بالمناسبة أذكر أن طلب الحوائج من الله عز وجل بنذر يهدى ثوابه إلى العباس عليه السلام أو إلى أمه أم البنين من الأمور المجربة، خصوصا عندما نركز على أمور مهمة في النذر، من قبيل أن يكون النذر عبارة عن مبلغ مالي معتنى به يدفع لعائلة نعرف استحقاقها ويهدى الثواب إلى أبي الفضل عليه السلام أو إلى أمه. كذلك عندما نختار عددا من الصلاة على النبي وآله 5000 مرة أو 10000 مرة بحسب الحاجة، هذا النذر مجرب وتجربته أيضا في متناولنا ولا تكلف شيئا. أذكر هنا أيضا ثواب من صام 4 أيام من شعبان. أورد السيد ابن طاووس عليه الرحمة في الإقبال عن الشيخ الصدوق بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صام من شعبان 4 أيام وسع الله عليه في الرزق. هناك ترابط بين الرزق وطاعة الله عز وجل. لا ينافي ذلك أن رزق من يكفر بالرحمن ابتلاء واستدراج بشكل عام. هناك ترابط، هناك أعمال ورد أنها على علاقة بسعة الرزق، منها صلاة الليل. طبعا ليس المراد صلاة الليل التي تصلى لأجل المال لأجل الرزق، وإنما تصلى قربة إلى الله تعالى يترتب عليها حينئذ هذا الأثر. من جملة الأعمال التي تتسبب بسعة الرزق بإذن الله عز وجل صيام 4 أيام من شعبان. كذلك أذكر هنا صلاة الليلة 5 من شهر شعبان، أوردها السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صلى في الليلة 5 من شعبان 2 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 500 مرة قل هو الله أحد، فإذا سلم صلى على النبي 70 مرة قضى الله له 1000 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، وأعطاه الله بعدد نجوم السماء مدينة في الجنة. الصلاة كما نرى طويلة ركعتين، كل ركعة 500 مرة قل هو الله أحد. هذه الصلاة الطويلة من الطبيعي أن يكون ثوابها عظيما وكبيرا جدا، عبارة قضى الله له 1000 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، واضح ما فيها أي غراب، لكن عبارة أعطاه الله بعدد نجوم السماء مدينة في الجنة، بطبيعة الحال هذا التعبير في غراب، لكن المنهج السليم أن لا نرد ونرفض هذه الأمور بمجرد استغرابها، لأنه وكما تقدم الحديث عن الآخرة حديث تقريبي بالنسبة إلينا، نحن لا ندرك كل حقائق الدنيا ومعادلاتها، بل أكثر الحقائق في الدنيا لا ندركها.
مناهل الرجاء.